هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان. عطاء بإحسان.
هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور، يمضي عليه المؤمنون به، درب الهدى بالقوم معمور. الفقه زاد القوم يسعفهم، ناداهم داعي الهدى سيروا، وتفقهوا في الدين واغتنموا، فالفقه بعد الشرح ميسور. لتعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام. العلم الشرعي هو أعظم المطالب وأجل المواهب، وهو أفضل ما عبد الله به، كما قال الزهري: ما عبد الله بمثل الفقه في الدين. وفي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نشره بصحبتكم في الموسم الرابع من برنامج ليتفقهوا، والذي يأتيكم يوميا على شاشة قناة زاد العلمية من الأحد إلى الخميس، ويستمر لمدة 4 أسابيع في تمام الساعة 2 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد يوميا في الساعة 12 صباحا. نستضيف فيه كوكبة متميزة من أهل العلم والاختصاص لشرح مقررات أربعة من العلوم، وهي مصطلح الحديث والفقه والعقيدة والتاريخ والسير. ونشر في هذا الأسبوع وعلى مدى 5 أيام باستضافة الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد باجابر، الأستاذ بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز، ليشرح إحدى المنظومات في علم مصطلح الحديث، وهي الجواهر والدرر، نظم نخبة الفكر. كما نسعد باستقبال أسئلتكم عبر رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة، كما ننوه عن رابط لقياس الفهم الذي يظهر في آخر الحلقة. حياكم الله شيخنا.
حياك الله وأبقاك.
سأذكر شيخنا في البدء في قراءة المتن.
طيب، أقدم قبلها بمقدمة يسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فموضوع هذه المنظومة هو علم مصطلح الحديث. أريد أن أمهد قبل القراءة للمنظومة عن هذا العلم. هذا العلم هو علم مصطلح الحديث أو أصول الحديث أو علوم الحديث، له أسماء كثيرة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذا علم أصول وقواعد يعرف به حال السند والمتن من حيث القبول والرد. إذن هذا العلم يهتم بسند الحديث ومتن الحديث، سند الحديث يعني رجاله، رجال الحديث الذين يروونه: حدثنا فلان، قال أخبرنا فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سبق هو السند. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات مثلا. فهذا هو المتن. هذا العلم يهتم بالسند والمتن من أي ناحية؟ من ناحية قبول، القبول والرد، هل هو مقبول أو هو غير مقبول، وفي تفصيلات كثيرة تخدم هذا المقصد. طبعا فائدة هذا العلم، ما فائدة هذا العلم؟ فائدة هذا العلم، الفائدة الأولى وأقصد الأولى، ليس من حيث الرتبة والأهمية، وإنما من حيث القرب الزمني. من يدرس هذا العلم ماذا يستفيد منه؟ أول فائدة سيجنيها الطالب المبتدئ أنه سيفهم مصطلحات أهل العلم. يعني إذا قرأ في كتب أهل العلم وذكرت مصطلحات حديثية لن تخفى عليه، سيفهم كلامه. فإذا قرأ في كتب أهل العلم فوجد أحدهم يقول: هذا حديث مرسل، لا يشكل عليه ما معنى مرسل، لأنه درس هذا العلم. جيء له في موضع آخر فوجد بعض العلماء يقول: هذا منقطع، أو هذا حديث فيه مدلس، أو يقول: هذا حديث موضوع. تصور لو قيل حديث موضوع، إيش يعني موضوع؟ طبعا أبعد ما يخطر على البال عند غير طالب العلم، أبعد ما يخطر له أن يقال أن موضوع يعني مكذوب على رسول الله. إذن هذه المصطلحات فائدتها معرفتها تجعل الطالب العلم المبتدئ يفهم كلام أهل العلم. هذه الفائدة الأولى من حيث القرب الزمني يتكلم، ليست هي الفائدة الأعظم وإن كانت هذه فائدة عظيمة. الفائدة الثانية معرفة جهود العلماء في خدمة السنة، عندما يدرس علم المصطلح ويعرف يعني مفرداته ويعرف مسائله يعرف أن السنة خدمت خدمة عظيمة، وهذا يورثه ثقة بالسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. الفائدة الأخيرة وهي الأعظم، طبعا هي الأخيرة من حيث الزمن، الفائدة الأخيرة والأعظم هي أن الإنسان إذا درس هذا العلم وتمرس هذا العلم وتعمق في هذا العلم وتبحر في هذا العلم قد يصل إلى مرحلة يصبح قادر فيها على معرفة الصحيح من الضعيف، يعني على الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف. طبعا هذا في حال أن يكون هذا الحديث لم يحكم عليه أحد من أهل العلم السابقين. هذه مقدمة لتعطي فكرة عن الموضوع الذي نحن بصدده. بارك الله فيك، فلنشرع في المنظومة. بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله، قال محمد هو ابن جابر، أحمد ربي الله خير جابر، مصليا على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن قفى. فهذه منظومة مثل الدرر، أودعتها علم الحديث والأثر، لخصتها من الشهاب بن حجر، ضمنتها ثمار نخبة الفكر، وزدتها زيادة يسيرة، من شرحها رأيتها جديرة.
نعم، هذه مقدمة بيان للمنظومة وصاحبها، والبدء بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه، وهذه كما هي سنة أهل العلم. ثم بيان أن هذه المنظومة أودع فيها علم الحديث والآثر، والمقصود علم الحديث دراية، يعني مصطلح الحديث، وسنأتي على بيان الدراية وغير الدراية. ثم قال لخصتها من الشهاب بن حجر، هذه الجواهر والدرر هي نظم لنخبة الفكر. نخبة الفكر هي للحافظ بن حجر عليه رحمة الله، وشرحها في كتاب سماه نزهة النظر، شرح نخبة الفكر. فقال لخصتها من الشهاب بن حجر، الشهاب بن حجر أحمد بن علي بن حجر لقبه شهاب الدين. قال وزدتها زيادة يسيرة من غيرها، من شرحها اللي هو من نزهة النظر. إذن هناك بعض المسائل أضيفت من نزهة النظر للحافظ بن حجر، رأيتها جديرة يعني لأهميتها. نعم، تفضل.
أحسن الله عليكم. تقرب الحديث بعد بعدي، تيسر الحفظ بغير جهدي، أسماؤه علومه مصطلح، أصوله دراية يصطلح.
نعم، المقصود أنه هذه المنظومة تسهل علم الحديث، يعني علم مصطلح الحديث، وهي فعلا في 70 بيت، نحو 70 بيت لتقريب الحديث وتيسيره. طبعا هذا مراد المصنف، لكن هل يتحقق مراده أو لا يتحقق أمره إلى الله، الله أعلم. أول موضوع بدأ به هو أسماء هذا العلم. قال أسماؤه يعني أسماء هذا العلم، هذا العلم يطلق عليه تطلق عليه أعلام كثيرة. علومه يعني علوم الحديث، إذا قيل علوم الحديث فهو مصطلح الحديث. مصطلحه يعني مصطلح الحديث. أصوله أصول الحديث، بعضهم يعبر بأصول الحديث. دراية، ها هنا وقفة، دراية يعني علم الحديث دراية. والحديث عندنا ينقسم إلى قسمين، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. علم الحديث رواية هذا العلم الذي يهتم ويعتني بنقل ألفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتني بنقل الألفاظ كما هو موجود في الكتب الستة، صحيح البخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد وغيرها من كتب السنة، هذه تعتني بالرواية فتنقل الحديث بألفاظه. أما علم الحديث دراية فالمقصود به علم المصطلح. موضوع هذا الحديث قلنا هو السند والمتن، تكلمنا عن هذا وعن فوائده. إذن نتجاوز بعد ذلك. تفضل.
السلام عليكم. أول من صنفه مجمع هو الحسن، وقبله قد سمع، ثم توالى بعده التصنيف، وكل آت إثره يضيف.
طيب، هذا الكلام عن بداية التصنيف في هذا العلم. هذا العلم كان موجودا في قلوب الرجال، وهو الهدف من هذا العلم والمقصود الأعظم هو التثبت في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التثبت كان موجودا في عهد الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة كانوا يتثبتون في نقل السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على التثبت في نقل السنة، فكانت قواعد مبثوثة في صدورهم يعرفونها لكن ليست مكتوبة. ثم كتبت الكتابة، مرت بمراحل. مرحلة الأولى وهي نسميها الكتابة المفرقة، ثم الكتابة المستقلة. المفرقة يعني كانت بعض قواعد هذا العلم مكتوبة في كتب ليست خاصة بالمصطلح، إنما في كتب أخرى، يعني في علوم أخرى، مثل كتاب الرسالة للإمام الشافعي، هذا في أصول الفقه، والشافعي متوفى سنة 2204. تضمن هذا الكتاب بعض مسائل متعلقة بالمصطلح كالكلام عن المرسل وغيره، أيضا مثلا مقدمة الإمام مسلم في صحيحه ذكر بعض مسائل متعلقة بالمصطلح، كتب السؤالات، كتب السؤالات هذه عند المحدثين، يأتي محدث ويسأل شيخه عن أسئلة حديثية يسمونها السؤالات، وهذه كثيرة جدا فيجيبه، وأحيانا الأسئلة تكون عن مسائل متعلقة بعلم المصطلح. الشاهد هذه مرحلة الكتابة المفرقة، يعني كتابة قواعد في كتب ليست خاصة بالمصطلح، مفرقة في كتب أخرى، كان يكون كتاب في أصول الفقه، أو كتاب في الحديث رواية، أو كتاب في فقه في الفقه أيضا أو كذا. أول من صنفه تصنيفا مستقلا هو القاضي أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الرامهرمسي، متوفى سنة 360 للهجرة، ألف كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. ثم تلا بعد ذلك ناس كثير صنفوا في هذا العلم. أريد أن أقول أن الكتابة المستقلة بدأت من الرامهرمسي المحدث الفاصل، هو أول من صنف، إذن هنا بدأ التصنيف المستقل. التصنيف المستقل أيضا مر بمراحل، يعني بمحطات. المحطة الأولى هي محطة الرامهرمسي في المحدث الفاصل، وتلاه بعض من صنف على طريقته، إلى أن جاء الحافظ تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري المتوفى سنة 643 للهجرة، فألف كتابا سماه معرفة أنواع علوم الحديث، ومشهور بمقدمة ابن الصلاح. هذا يعتبر محطة. ألف هذا الكتاب لأن الرامهرمسي 360 متوفى، وابن الصلاح 643 متوفى. بعد ابن الصلاح جاء ناس كثير وصنفوا على منوال ابن الصلاح، مش على منوال من قبله. ولو قلنا ما هو الفرق، هناك فروق لا أريد التعرض لها الآن، لأنه نحن في صدد مختصر، ما نبغى نطيل الكلام فيه. هناك فروق بينهما. ابن الصلاح اعتنى الناس به، حتى قال الحافظ ابن حجر عن مقدمة ابن الصلاح، قال: فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، كم ناظم له. إذن هناك منظومات لكتاب ابن الصلاح مثل ألفية العراقي، ومختصر، وهناك مختصرات مثل النووي اختصره في كتاب اسمه الإرشاد، إرشاد طلاب الحقائق، ثم اختصر الإرشاد في كتاب سماه التقريب والإرشاد، وجاء السيوطي وشرح التقريب في كتاب سماه تدريب الراوي، شرح التقريب. وأيضا الإمام ابن كثير اختصر كتاب ابن الصلاح وسماه اختصار علوم الحديث، قال: فلا يحصى كم ناظم إلا هو مختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. كتب كثيرة ألفت حول ابن الصلاح، ومنها كتب النكت على ابن الصلاح كتب العراقي وكتب ابن حجر وغيره. الشاهد هذا محط، هذه محطة، إلى أن جاء الحافظ ابن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى 852 للهجرة، فألف كتابه نخبة الفكر، ثم شرح في نزهة النظر. التأليف بعد ابن حجر سار على منوال ابن حجر. أيضا ابن حجر له طريقة مختلفة في التصنيف، وأنا هنا لم أتعرض لفرق بين الطرق الثلاث، وأرى نفسي أني يعني أجملت فأوقعت في شد الانتباه. ما الفرق بين الثلاثة؟ باختصار سأقولها باختصار. الفرق بين ابن الصلاح، بين قبل ابن الصلاح الرامهرمزي، طريقة الرامهرمزي ومن سار بعده، كانوا يكثرون من الأمثلة ويقلون من القواعد ويذكرون الأمثلة بأسانيدها. اختلف هذا الأسلوب عند ابن الصلاح ومن جاء بعده، فصار ابن الصلاح يكثر من القواعد ويقل من الأمثلة ويحذف الأسانيد، وعلى هذا سار من بعده. أما الإمام ابن حجر في النخبة فألف بطريقة مختلفة. ما هي؟ كان يجمع النظير مع النظير، يجمع الأشياء المتشابهة، المسائل الحديثية المتشابهة، يجعلها مع بعض. يعني مثلا يتكلم عن الحديث باعتبار وصوله إلينا، فيتكلم عنه متواتر وآحاد وكذا، ثم الحديث باعتبار القبول والرد، فيتكلم عن الصحيح ثم الحسن ثم حسن صحيح، ثم يتكلم عن الحديث من حيث التعارض وعدم التعارض، فيذكر المحكم والمختلف والناسخ والمنسوخ وهكذا، ثم الحديث من حيث منتهى. أظن اتضحت الفكرة. إذا ننتقل إلى ما بعدها. قال المصنف:
قلتم حفظكم الله: ثم الوصول إما بالتواتر يرويه جمع عن مثيل كاثر، وأن يكون مستندا للحس كقولهم سمعت لا للحدس.
طيب، الآن شرع المصنف على طريقة ابن حجر، يعني أن المنظومة هي تسير بسير النخبة. يعني هذا يسمى أنواع الحديث باعتبار وصوله إلينا. التقسيمات الحديثية كثيرة، إما أن نقسم الحديث يعني مسائل المصطلح باعتبار وصولها إلينا، كيف وصلتنا، إما بالتواتر أو بالآحاد. طيب، في تقسيم ثاني، نعم، باعتبار القبول والرد، إما مقبول أو مردود، والمقبول سيشمل الصحيح والحسن، والمردود سيقبل الضعيف بأنواعه. تقسيم آخر، نقسم الحديث باعتبار منتهى، إذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، انتهى إلى الصحابي موقوف، انتهى إلى التابعي مقطوع. هذه التقسيمات الذي فعلها هو ابن حجر عليه رحمة الله، والمنظومة تسير بسيره. فبدأ أولا بأقسام الحديث باعتبار وصوله إلينا، فهو ينقسم إلى قسمين باعتبار الوصول، إما بالتواتر أو الآحاد. بدأ المصنف بالتواتر فقال يرويه جمع. هنا من المهم أن نكتب تعريف المتواتر أو وشروطه. يرويه جمع عن مثيل كافر، وأن يكون مسندا للحس. طيب، كقولهم سمعت لا للحس. الحديث المتواتر ما هو؟ هو ما رواه عدد كبير، هذا الشرط الأول. إذا ما رواه واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أي عدد لا يعتبر كثير فليس بمتواتر. طيب، ما هو العدد الكثير؟ حددوا لنا. ها، الشرط الثاني سيبين. يرويه عدد كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني يستحيل في العادة. ولما نقول في العادة مش في العقل، العقل قد يجيز، العقل ما يمنع أن الناس كلهم العالم كله يكذب، في خبر واحد، عقلا ما هو مشكلة، لكن عادة لا يحصل أن تحيل العادة، تواطؤهم على الكذب، تواطؤهم يعني اتفاقهم على الكذب. إذن كيف نعرف العدد الكبير اللي يعتبر شرط للتواتر؟ إذا بلغ كثرة بحيث يستحيل في العادة أن يكذبوا، أن يتفقوا على الكذب، هذا الشرط الثاني. وهذا له أمثلة كثيرة حتى في حياتنا الآن. كثير من البلاد قد يكون الإنسان لم يرها وإنما سمع بها ويقطع بوجودها لكثرة العدد الناقلين عن هذه البلد، إنه في بلد اسمها كذا. وهكذا إذا صار إذا جاء الخبر، إذا جاء الخبر عن واحد يحتمل الصدق والكذب. طيب كيف يحتمل؟ يحتمل طيب رجل عدل ثقة ما يكذب، نقول يحتمل عليه الخطأ، يحتمل عليه الوهم، وارد. طيب إذا جاء الثاني يكون أقوى لكن الاحتمال باقي، احتمال إيش؟ الاتفاق على الكذب أو الاتفاق على الخطأ، لأنه إحنا نقول عدد كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ومقصود بالكذب ليس تعمد الكذب، وإنما الكذب تعمدا أو بغير قصد اللي هو الخطأ، يعني استحيل العادة تعمدهم تواطؤهم اتفاقهم على الكذب أو الخطأ. مستحيل أحد إنه هذا العدد كله يخطئ نفس الخطأ، كما لو قلنا بلد ما أدري شو اسمها، ما هاتوا أي بلد يعني ما رحناها لكن اللي ذهبوا إليها كثير. فلو جاء إنسان وقال مثلا وما أدرانا أنه هناك بلد اسمها مثلا أستراليا ولا غيرها، طب نقطع بوجودها، ذهبت؟ لا ما ذهبنا، لكن الذين ذهبوا كثير والذين أخبروا عنها كثير، والمستحيل يكون جميع هؤلاء اتفقوا أخطأوا نفس الخطأ أو اتفقوا على أن يكذبوا نفس الكذب، هذا مستحيل عادة. السبب ليش يستحيل؟ لأن هؤلاء الذين أخبروا كثير منهم لا يعرف بعضهم بعضا ولم يرى بعضهم بعضا، والذين أخبروا بعضهم من المشرق وبعضهم من المغرب وبعضهم من الشمال وبعضهم من الجنوب وبجنسيات مختلفة وبلغات مختلفة، وكلهم أخبروا هذا الخبر. من هنا يأتي استحالة تعمد الخطأ أو الكذب أو الوقوع في الخطأ. إذن قلنا عدد كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأنا كنت أقول في المثال جاء واحد احتمال أنه يخطئ، يغلط إنسان قد يخطئ، اثنين ما زال يخطئ بس أقوى من الواحد، ثلاثة ما زال احتمال الخطأ، أربعة خمسة إلى أن يصل لحد نقول لا يمكن أن يكون هؤلاء الجميع، جميع هؤلاء تعمدوا أن يكذبوا لأنه ما يعرف بعضهم بعضا، اتفقوا على الكذب ما يعرفوا بعض، أو وقعوا في خطأ واحد، كلهم وقعوا في نفس الخطأ. إذن الشرط الأول أن يروي عدد كبير، الشرط الثاني تحيل العادة تواطؤهم الكذب، الثالث عن مثلهم، يعني لو كان هذا الخبر المتواتر جانا عن طريق ثلاث طبقات، يعني مثلا لو فرضنا أن هذا الخبر حصل قبل 100 سنة إحنا ما شهدناه، لكن من أخبرنا عنه؟ أخبرنا عنه آباؤنا. طيب وآباؤنا سمعوا من من؟ من آبائهم، وآباؤهم من آبائهم أجدادنا، يعني في ثلاث طبقات. فنشترط العدد الكبير الذي تحيل العادة تواطؤهم عن الكذب في الطبقة الأولى اللي هي طبقة الآباء، ثم في الطبقة الثانية نشترط نفس الشرط آباؤهم أجداد، ثم آباء الأجداد، يعني لابد في كل طبقة يكون نفس العدد الكبير المتصف بأنه يستحيل عليه الاتفاق على الخطأ أو الكذب. طيب احنا ذكرنا ثلاثة شروط، يا ليت تكتبوها. ايش هو؟ عدد كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ان يروح عن مثلهم. الرابع والأخير ان يكون منتهى إسنادهم الحس، يعني ان ينقلوا شيئا محسوسا. كيف محسوسا؟ يعني آخر طبقة العدد الكبير في آخر طبقة كلهم يقول رأينا، كل واحد يقول رأيته، إذن هم يخبرون عن شيء محسوس مرئي، أو سمعنا أو لمسنا، لكن لا يكون شيئا مستنتجا عقليا. ومثل لهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث وصلنا بالتواتر، رواه عدد كبير جدا، يستحيل عليهم الكذب والخطأ عن مثلهم إلى أن وصلنا إلى الصحابة عدد كبير كلهم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا، إلى آخر الحديث. إذن هؤلاء ينقلون محسوسا ولا عقليا؟ لا، ينقلون محسوسا، شيئا محسوسا مسموعا. أجل العقل ما هو؟ مثلا الملاحدة مثلا، على سبيل المثال، يقولون ليس للكون إله، لا يوجد إله. طيب من قال لكم هذا؟ يروون عن هذا الخبر مثلا عن أساتذتهم، وأساتذتهم عن أساتذتهم. آخر طبقة اللي قالت هذا الكلام، قالته عن محسوس أم عن معقول؟ نتاج عقلي؟ لا، نتاج عقلي. هم في الأخير نظروا بعقلهم فاستنتج عقلهم أنه ما في إله، يعني معناه ما شافوا بعينهم ولا سمعوا، مجرد استنتاج عقلي. فالاستنتاج العقلي عادي، ممكن أن يخطئ الواحد ويوافقه الثاني والثالث والرابع والألف والألفين، قد يخطئون. طبعا نتاج عقلي، أنا ما أقصد أنه هذا نتاج عقلي صحيح، مو صحيح، هذا نتاج عقلي باطل، لأنه بالعقل أيضا يمكن إثبات وجود الله تبارك وتعالى. طيب، أظن نكتفي بهذا في البيت، أكمل بعده.
أستاذكم شيخنا، نخرج فاصل قصير ثم نعود.
طيب،
مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود.
عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير نرحب مجددا بشيخنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد بجابر في شرح منظومة الجواهر والدرر نظم نخبة الفكر. كنا قد وصلنا شيخنا إلى البيت 12.
نعم.
قلت حفظكم الله: أو كان آحادا فلا يقطع به، عزيز مشهور غريب فانتبه.
نعم، ما زلنا في أقسام الحديث باعتبار وصوله إلينا، كيف وصل إلينا؟ إما بالتواتر أو بالآحاد. انتهينا من التواتر والآن سننتقل إلى الآحاد. الآحاد ما هو؟ هو الذي لم يبلغ حد التواتر، يعني إذا رواه عدد لا يستحيل عليهم الكذب فهذا آحاد. طيب، ما لم يبلغ حتى التواتر أو اختل شرط من شروط المتواتر يصير نعتبره آحاد. المصنف قال أو كان آحادا فلا يقطع به. طبعا الفرق بين الآحاد والمتواتر أن المتواتر قطعي الثبوت، يفيد العلم اليقيني، يعطيك اليقين، لكن الآحاد لا يقطع به، لا يفيد العلم اليقيني لكن يفيد غلبة الظن، وغلبة الظن معمول بها في الشريعة. قال عزيز مشهور غريب في التاريخ. هذه أقسام الآحاد. الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما مشهور وإما عزيز وإما غريب، ثلاثة. ما هي هذه الثلاثة؟ كنت أريد السبورة. طيب، إذا نظرنا في طبقات السند، نحن قلنا في المتواتر أنه في كل طبقة من طبقات السند لابد أن يكون العدد كبير يستحيل عليه الاتفاق على الخطأ أو الكذب. في الآحاد سننظر في هذه الطبقات، لو فرضنا أن الحديث بيننا وبين رسول الله تبغى؟
أيه ستنشغله.
طيب، إذا افترضنا أن الحديث بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ثلاث طبقات، معناه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، ويمكن نضيف طبقة رابعة أتباع التبع، لابد إذا كان في كل طبقة من هذه الطبقات الأربع في كل طبقة عدد كبير يستحيل عليهم الكذب والخطأ صار متواتر، لكن إذا نقص عن هذا صار آحاد. ما هي صور الآحاد؟ الآحاد ثلاثة صور، سنبدأ بالغريب أحسن. إذا كان في طبقة واحدة، إحنا قلنا أربع طبقات، إذا كان في طبقة واحدة فيها واحد فقط مثل الرسمة اللي عندنا، نعتبر هذه الطبقة الأولى وهذه الثانية وهذه الثالثة وهذه الرابعة اللي هي جهتنا نحن. انظر الآن في هذا المثال اللي أمامكم، في كل طبقة فيها واحد، إذا ماذا سنسمي هذا الحديث؟ غريب. طيب نغير شوية، نقول في الطبقة الرابعة اثنان، لاحظوا الطبقة الأولى واحد، الثانية واحد، الثالثة واحد، الرابعة اثنان، سنقول هذا الحديث غريب. العبرة بماذا؟ بأكثر طبقة ولا بأقل طبقة؟ بأقل طبقة. طيب لو نغير مثال، الطبقة الثالثة فيها اثنان أيضا هو غريب. طيب الطبقة الأولى فيها اثنان والثانية فيها واحد أيضا غريب. طيب الطبقة الرابعة فيها عدد كبير يستحيل، في الرابعة عدد كبير يستحيل عليه الخطأ والكذب، إيش نسميه؟ متواتر ولا آحاد؟ لا آحاد. لماذا سميناه آحاد؟ لأن العدد الكبير لم يتكرر في كل الطبقات. طيب من أي أنواع الآحاد؟ الغريب، لأنه في إحدى طبقاته راوي واحد، هذا ليش؟ هذا الغريب. الثاني هو العزيز، العزيز أن يكون في أقل طبقة من طبقاته اثنان. انظروا إلى المثال هذا اللي في السبورة، هل يصدق هذا على العزيز؟ في أقل طبقة من طبقاته اثنان، يصدق على هذا المثال الذي بين أيدينا؟ الجواب لا، لأن الذي بين أيدينا المثال هذا أقل طبقة من طبقاته واحد، ما هو اثنين. طيب إذا نغير المثال، سنضيف واحد واحدا. الدوائر هذه أنا يعني كناية عن راوي، فنقول في الآن في هذا الإسناد اللي أمامكم فيه اثنان عنهم اثنان عنهم اثنان عنهم اثنان عنهم عدد كبير تواتر، عدد التواتر سيكون هذا إيش عزيز. لماذا؟ لأنه عندنا أقل طبقة من طبقات هذا السند فيها اثنان. طيب نغير المثال، سنضيف ثلاثة، صار إيش؟ بقي عزيز. طيب متى سيخرج عن العزيز؟ طيب باقي عزيز، طيب سنضيف هكذا. الآن بهذه الصورة الأخيرة، المثال الأخير، هل يقال له عزيز؟ لا، ليس عزيز. لماذا؟ لأنه ليس أقل طبقة من طبقاته اثنان، وإنما أقل طبقة من طبقاته الآن ثلاثة. ثلاثة معناه انتقل النوع الثالث وهو المشهور. إذا المشهور ما هو؟ أن يكون في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة، انتبهوا، ثلاثة فقط ولا ثلاثة فأكثر؟ لا، نقول ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى حد التواتر. إذا هذه الصورة الآن اللي معانا، هذا مثال للمشهور، هذا مثال للمشهور. طيب نغير المثال، سنضيف، لاحظوا في طبقة عدد كبير، في طبقة ثلاثة، في طبقة أربعة، في طبقة خمسة، في الطبقة الأخيرة عدد كبير جدا، سيكون هذا مشهور. لماذا مشهور؟ لأن أقل طبقة ثلاثة. نعم. طيب سنغير المثال، الآن عندنا طبقة أربعة وعنها أربعة، عنها خمسة، عنها عدد كبير، أيضا مشهور. لماذا؟ لأن الأربعة إحنا قلنا تعريف المشهور ما رواه في أقل طبقة ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى التواتر، ما لم يصل إلى الكثرة البالغة التي يستحيل عليها الخطأ. الأربعة ما يستحيل عليها الخطأ. طيب لو كان خمسة عن خمسة عن خمسة عن ستة، أيضا هم في دائرة المشهور. أرجو أن يكون اتضح الأمر. الفرق بين الثلاثة هذه المشهور والأنواع الآحاد، لا شك أن الحديث إذا كثرت أسانيده تكون إيش الطمأنينة له أكثر، فالمشهور يعني سيكون أقوى من العزيز، والعزيز أقوى من الغريب. هذا ليس على إطلاقه، لأنه ليس بالضرورة أن كل مشهور صحيح، وليس كل عزيز صحيح، ولا كل غريب صحيح، بل هذه الثلاثة الأنواع يدخلها الصحيح والضعيف. فقد يكون الغريب صحيح وقد يكون ضعيفا عبر بالإسناد، وقد يكون العزيز صحيحا وقد يكون ضعيفا، وهكذا. والمشهور كذلك قد يكون له أسانيد كثيرة. الآن لو صورنا هذا اللي معنا الآن، لاحظوا هذا المثال، لو تصورنا أن هذا الإسناد في السلسلة رقم أربعة كلهم ضعفاء، في السلسلة رقم ثلاثة لو كانوا كلهم ضعفاء خلاص سيضعف الحديث. إذن لا ارتباط بين الآحاد والضعف أو الصحة، قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف. طيب نكمل، بارك الله فيك.
أحسن الله عليكم، قلت حفظكم الله، وقد يفاد منه علم النظر إن حفه قرائن فاعتبري.
نعم، هذا الكلام في حكم الآحاد، لأنه قلنا أن المتواتر يفيد العلم اليقيني، لأنه لما رواه عدد كبير يستحيل عليهم الكذب أو الخطأ، فهذا سيصبح سيجعل عند السامع شعور بتصديق هذا الحديث وقبوله يقينا، لأنه ما في احتمال أنهم أخطأوا. لكن الآحاد فيه هذا الاحتمال قائم. إذن الآحاد يفيد الظن، فمعنى أن الآحاد سيعتمد على صحة الإسناد، فإذا كان الرواة ثقات قبلنا، وإذا كان الرواة فيهم ضعف رددنا. الكلام في أنه هل يمكن للآحاد أن يرتقي من الظن الراجح إلى العلم النظري؟ هذا الذي قاله ابن حجر. يقول ابن حجر أن خبر الآحاد إذا احتفت به قرائن، يعني اجتمعت معه قرائن، هذه القرائن تقويه وترفعه من الظن إلى العلم النظري. إيش العلم النظري؟ طيب والمتواتر علم إيش؟ لا، المتواتر علم ضروري، ما هو مبني على نظر، هو مبني هو تتقبله بدون نظر. أما الآحاد الذي احتفت به قرائن، اجتمعت معه قرائن تقوي، هذا يفيد العلم النظري. طيب والعلم النظري هل هو مثل العلم الضروري؟ لا طبعا، هو أقل، طبعا هو أقوى من الآحاد الذي لم تحتف به قرائن، وأقل من المتواتر الذي يفيد العلم اليقيني. ما هي القرائن التي ذكرها الحافظ؟ الحافظ ذكر عدة قرائن، ثلاثة قرائن، منها قال ما أخرجه الشيخان، يعني البخاري ومسلم، أو أحدهما في صحيحه. فهذه قرينة. فين جاءت القرينة؟ القرينة جاءت من أمرين: جلالة الشيخين وتلقي العلماء علماء الأمة لكتابيهما بالقبول، فهذه قرينة تجعله أقوى من غيره. الأمر الثاني أن يكون الحديث مشهورا بأسانيد صحيحة. إيش يعني مشهور؟ عرفناه قبل قليل، له في أقل طبقة ثلاثة رواه، في أقل طبقة، فكونه له ثلاثة رواه فهذا مشهور، أو أكثر طبعا، هذا مشهور. أن يكون الحديث مشهور بأسانيد صحيحة، إذن هو مشهور وأسانيده صحيحة ليست ضعيفة، بأسانيد صحيحة سالمة من الضعف وسالمة من العدل، هذا القرينة الثانية. القرينة الثالثة وهي قال المسلسل بالأئمة الحفاظ وليس غريبا. إيش مسلسل بالأئمة الحفاظ؟ يعني حديث مثلا يرويه الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك، يعني الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك، عن ابن عمر، عن نافع، عن الإمام نافع، عن ابن عمر، يقول هذا كلهم أئمة، مسلسل يعني تكررت صفة صفة معينة تكررت في كل الإسناد، فهذا تسلسل بالأئمة. طيب لكن بشرط لا يكون غريب، بمعنى ما يكون ليس للحديث إلا هذا الإسناد المسلسل بالأئمة، ولا يكون غريبا، يعني له إسناد آخر، يعني هو على الأقل يكون عزيز، لكن أحد إسناديه هم الأئمة الحفاظ. يقول هذه أيضا قرينة ترتقي به إلى العلم النظري. نعم،
أحسن الله عليكم. قلت حفظكم الله. والفرد إما مطلقا غريب وغيره النسبي له نصيب.
طيب وغيره النسبي له نصيب. الآن نتكلم عن الغريب. الغريب نوعين، أو الغريب نوعان، ما هما النوعان؟ إما غريب مطلق أو يقال له فرد مطلق، يسمى الغريب المطلق أو يسمى الفرد المطلق. الذي عرفناه قبل قليل لما عرفنا الغريب، كنا نعرف الغريب المطلق أو الفرد المطلق، يعني الذي يكون في أقل طبقة من طبقاته راوي واحد فقط، هو هذا اللي عرفناه، هو نقصد به الغريب المطلق أو الفرد المطلق. إذن ما هو الجديد؟ الجديد في نوع آخر يسمى فرد نسبي أو غريب نسبي، يسمى غريب نسبي. كيف غريب نسبي؟ الآن إذا تصورنا أنه هناك خبر، إذا كان هناك خبر روى عدد كبير من الضعفاء، عدد يعني عدد من الضعفاء، كبير ولا ليس كبير، عدد من الضعفاء، مثلا روى ثلاثة من الضعفاء، ثم جاء الرابع وروى نفس الخبر لكن الرابع ثقة، فهذا تفرد. تفرد كيف؟ الحين هذا الإسناد فيه أربعة، نقول لا، هو تفرد نسبي، يعني بالنسبة للثقات تفرد به فلان، إذن هو غرابته نسبية. طيب هو في الأصل إيش؟ في الأصل قد يكون مشهور وقد يكون عزيزا، لكن ليس فردا مطلقا، إما عزيز ولا، فيقال تفرد به من الثقات فلان. طيب أو بلد معين. هذا الحديث مثلا عندنا حديث رواه مثلا عدد من أهل الحجاز وعدد من أهل مصر وعدد من أهل الشام ورواه راوي واحد فقط من أهل العراق، فنقول إيش؟ تفرد به من العراقيين فلان، فهذا التفرد حقيقي مطلق ولا نسبي؟ نسبي، يعني بالنسبة لأهل العراق ما في إلا هذا الذي رواه. طيب الحديث في أصله إيش سيكون؟ قد يكون مشهورا، قد يكون حتى ممكن يكون أكثر من ذلك، يعني أكثر من مشهور، يعني هذه صورة ثانية. طيب أو حديث نقول تفرد به من طلاب الزهري فلان، لكن هناك ناس آخرون رووا هذا الحديث عن غير الزهري، لكن الزهري لم يروي عنه إلا فلان، فنقول تفرد به فلان عن الزهري، معناه نقصد تفردا نسبيا، فما نحكم على الحديث أنه غريب مطلق، وإنما هذا غريب نسبي. طيب بارك الله فيك، ننتقل.
السلام عليكم. قلت حفظكم الله: صحيحه بثقة يتصل ما شذ راويه ولا معلل.
نعم، الآن المصنف انتقل إلى الحديث الصحيح. الآن شرعنا في تقسيم آخر، انتهينا من تقسيم الحديث باعتبار وصوله إلينا، الآن سننتقل إلى أنواع الحديث باعتبار القبول والرد. وباختصار نقول القبول والرد إما أن يكون مقبولا أو مردودا. طيب المقبول كم نوع؟ أي عدوا معي الآن: صحيح لذاته، حسن لذاته، صحيح لغيره، حسن لغيره، هذه كلها من أنواع المقبول، وسيأتي بيانها إن شاء الله. هذا من حيث القبول. من حيث الرد اللي هو الضعيف، أنواع كثيرة سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. طيب يا مشايخ، الحديث الصحيح له 5 شروط. قال: صحيحه بثقة يتصل، شرطين: أن يكون الراوي ثقة وإيش؟ ويتصل. هذه كم شرط؟ ظاهرها شرطان، لا ما هي شرطين، 3، لأن الثقة هو العدل الضابط، إذا العدالة والضبط، هذه كلمة ثقة. يتصل إذا متصل السند. ما شذ راويه، ليس شاذ ولا معلل، يعني وليس معلل. إذن الحديث الصحيح هو هكذا: ما رواه عدل ضابط متصل السند غير معلل ولا شاذ. هذه الشروط 5، 3 منها وجودية: العدل، العدالة والضبط، واتصال السند. واثنان منها عدمية، وهما عدم الشذوذ وعدم العلة. فهمنا الآن الحديث الصحيح، بقي أن نفهم هذه الشروط. وش هي الشروط هذه؟ الشرط الأول العدالة، قال بثقة يعني عدل ضابط. العدالة ما هي العدالة؟ العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، إذا العدالة هي الدين، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. إذا العدل لا يقع في الكبائر، وإذا وقع يتوب إلى الله، إذا تاب عاد عدلا، ولا يرتكب ما يخرم المروءة مثل سفاسف الأمور التي يستنكفها الناس، هذه العدالة. طيب إذا ملازمة التقوى، ملازمة المروءة، ملازمة التقوى يعني اجتناب الأعمال السيئة والكبائر وكذا، لا يعني هذا أن الإنسان إذا وقع في كبيرة تسلب منه العدالة إلى الأبد، لا، إذا تاب إلى الله ورجع عاد إلى الله. طيب الضبط ما هو الضبط؟ المقصود بالضبط الحفظ، والمراد بالحفظ نوعان، الحفظ نوعان: إما حفظ صدر، يعني يكون يحفظ الحديث في صدره بحيث أنه يستحضره متى أراده يستطيع أن يذكره، هذا حفظ الصدر. أما حفظ السطر الكتاب، إذن إما أن يحفظه في صدره وإما أن يحفظه في كتابه، ما يحفظه في صدر في كتابه، يسمع الحديث من الشيخ فيكتب الحديث في أوراقه ثم يحافظ على هذه الأوراق إلى أن يحدث منها. لكن الذي كيف ينتفي يعني الضبط، ضبط الحفظ وضبط الصدر والسطر، ضبط الصدر يعني الحفظ الصدر ينتفي إذا كان يخطئ، إذا حدث بالحديث من حفظه أخطأ إذن ضعف حفظه فينزل عن الثقة، ينزل ضبطه، فإذا أخطأ كثيرا زاد نزولا حتى يصل لمرحلة أنه ما يقبل، إذا بحسب عدد الأخطاء التي يقع فيها. طيب وحفظ الكتاب اللي هو حفظ الصدر السطر، حفظ الكتاب أن يكتب الحديث من شيخه الذي سمعه منه، ثم بعد أن يكتب الحديث يأخذ هذا الحديث ويقابله على كتاب الشيخ الذي حدث منه، إذا الآن هو عنده حديث مضبوط، عنده نسخة مضبوطة، ثم يحافظ على هذه النسخة التي عنده، ما يتركها همل للناس أحد يأخذها ويزيد فيها أو ينقص منها أو يحذف منها، خاصة قديما كانت تخط اليد يعني يمكن الإضافة أو يمكن الكشط، يمسحها بالموية، يمسح الحبر بالموية أو يكشطه بالسكين. إذن لابد أن يسمع الحديث فيكتب الحديث ثم يراجعه يعني يقابله على أصل شيخه ثم يحافظ عليه ثم يحدث من هذا الكتاب. يعني لو سوى هذا كله، حفظ الحديث في الكتاب ثم حدث من حفظه، ما يصلح لأنه ما هو حافظه. طيب الأمر الثالث وهو المتصل. المتصل يعني مقصود به إذا كان الإسناد فيه ثلاثة، سنرسم الأول والثاني والثالث والرابع. لابد أن يكون هذا الأول سمع الحديث من شيخه، هذا الأول وهذا الثاني، والثاني سمع الحديث من الثالث، والثالث سمع الحديث من الرابع. لو فرضنا بحثنا في الإسناد وجدنا أن الثاني لم يسمع من الأول، كيف لم يسمع من الأول؟ ليش ما يسمع؟ لأن الثاني ولد بعد وفاة الأول، كيف سمع منه إذا كان هو وجد بعد وفاته، أو بعد أو يعني وجد قبل وفاته بخمس سنوات، يعني مات عمره خمس سنوات، متى تلقى الحديث منه عمره خمس سنوات؟ ما يمكن، فيكون هذا منقطع. واضح الرسمة يا إخواني؟ والانقطاع قد يكون في موضع وقد يكون في أكثر من موضع، المهم الاتصال، ما هو أن يكون كل راوي يروي الحديث سمع الحديث من شيخه. كيف نعرف أنه سمع أو ما نعرف أو لم يسمع؟ هذا موضوع طويل ليس مقامه أو مكانه هذا الدرس المختصر. طيب الأخير بقي الشذوذ والعلة. والله انتهى الوقت؟
انتهى.
طيب بقي الشذوذ والعلة، يمكن أن نرجع هذا للقاء القادم ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لكم شيخنا. ورد لنا سؤال شيخنا عن طريق الواتساب من عبد العزيز من السعودية، يقول ما الفرق بين الحديث المشهور والحديث المتواتر؟
أيوه طيب، الحديث المشهور صعود للسبورة، الحديث المشهور يا مشايخ قلنا أقل طبقة ثلاث، أقل طبقة من طبقات السند يكون فيه ثلاثة رواة فأكثر، بشرط أن لا يصل إلى رقم التواتر. يعني لو قلنا، خلونا نفترض أن رقم التواتر هو ما في رقم، ترى كل حديث له نظرة خاصة، لأنه إذا روى عشرة، العشرة المبشرون بالجنة إذا رواه حديثا فعندها سنقطع أنهم لم يقعوا لا في خطأ ولا في كذب، لكن عشرين من الشارع ما يمكن نقول يمكن يتفقوا، هذا خاصة إذا كان العشرون هؤلاء يعرفون بعضهم، فما يستبعد أن يكونوا اتفقوا على الكذب، فالرقم ما في. لكن عشان نقرب المسألة نقول المشهور أن يرويه عدد أقل، عدد أقل طبقة، في أقل طبقة أن يرويه ثلاثة فأكثر إلى ما دون التواتر، يعني لا يصل إلى حد التواتر. أما المتواتر أن يرويه عدد كبير مستحيل عليهم الكذب والخطأ في كل طبقة من طبقات السند. أنا ما جبت جديد، هو نفس الكلام اللي قلته وكررته. طيب
شكرا لك شيخنا. هناك سؤال آخر من الأخ خالد من المغرب يقول: هل تنصح شيخنا دراسة علم المصطلح ببداية الطلب أو بعد دراسة بقية العلوم؟
هذا موضوع يعني موضوع شائك. لا، أنا أنصح، هذا الأمر يختلف بحسب الشخص. إذا كان هذا الشخص يريد أن يكون طالب علم غير، وإذا كان مسلم يريد أن يستفيد. إذا كان مسلم ما يبغى يكون طالب علم، فأهم شيء يبدأ بالعلوم المهمة اللي هي التوحيد والفقه عشان يصحح عقيدته ويصحح عبادته. أما إذا كان يريد أن يكون طالب علم فيبدأ أولا بالنحو والصرف والبلاغة، ثم ينتقل إلى علوم الحديث وأصول الفقه وعلوم القرآن، ثم يشرع في علوم المقاصد اللي هي العقيدة والتفسير والفقه والحديث إلى آخره. كلام طويل، فما أدري أجبتنا ولا لا.
شكرا لك شيخنا، أزاك الله، وصل شيخنا. بسمكم جميعا مشاهدينا الكرام، نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم، ونذكركم برابط قياس الفهم الظاهر على الشاشة والموجود في رابط القناة، ونلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان، عطاء بإحسان.
هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه، من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به، درب الهدى بالقوم معمور. الفقه زاد القوم يسعفهم، ناداهم داعي الهدى سيروا، وتفقهوا في الدين واغتنموا. فالفقه بعد الشرح ميسور، لتعلموا من تقدرون على تعليمه، والكل مأجور.